ولئلا تغلبه نفسه في المستقبل حتى يجيب لهذا الطلب. وهكذا يكون الإيمان. وهذه لا شك أنها محنة عظيمة حصلت من أجل هذه القصة. فالحاصل أن أفشاء السلام الأصل فيه إيش؟ الأصل فيها أنه عام لكل أحد من المسلمين إلا من جاهر بمعصية وكان من المصلحة أن يهجر فليهجر. أما غير المسلمين فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام. فيحرم علينا أن نبدأ اليهود والنصارى ومن سواهم أخبث منهم، فلا نبدأه بالسلام. وإن سلموا يا عبد الله بن عوض، نعم إن سلموا نرد عليهم، لقول الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فإذا قالوا السلام عليكم نقول عليكم السلام صراحة، لأن الآية ناطقة بذلك: حيوا بأحسن منها أو ردوها. ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما أمر أن نقول وعليكم لأنهم يقولون السلام عليكم، كما جاء ذلك مصرحا به في حديث عبد الله بن عمر قال: إن اليهود أو قال أهل الكتاب يقولون السلام عليكم، فإذا سلموا فقولوا وعليكم. ما يستثنى من ذلك شيء آخر؟ نعم فكروا. لا لا قصر المسلم عليه، لا الطلبة بعضهم مع بعض استثنى هذا، يعني الطالب لا يفشي السلام مع أخوانه وطلاب وزملائه لأن الخواطر زينة والقلوب سليمة، والسلام تحية وبشاشة وتقبل وقبول، فلا حاجة. ما يقول يغني ما في القلوب عن التعبير. ما تقول في هذا الاستثناء؟ لا موقع صحيح ماكن. نعم هذا استثناء باطل. الطلبة فيما بينهم أحق الناس بإفشاء السلام، أحق الناس بإفشاء السلام. يستثنى من ذلك أيضا عند بعض الناس من خالفك في المنهج ووافقك بالهدف. عند بعض الناس لا تسلم عليه. في الآن زمر، ولا نقول أحزابا، زمر بعضهم ينتمي إلى جماعة دون الأخرى، لكن ليت أن بعضهم سلم من بعض، بل بالعكس هم والعياذ بالله متناحرون بالألسن. ولا أدري لو حصل أن يتناحروا بالسيوف أيفعلون أم لا، الله أعلم، لكن بالألسن متناحرون، يسب بعضهم بعضا وينفر بعضهم من بعض ويمضي أوقات كثيرة في مجالس عديدة للقدح في الطائفة الأخرى، مع أن الهدف واحد، كلهم يريدون الوصول إلى تحقيق العبادة وإلى الإقبال إلى الله عز وجل. وربما يكون هناك من أهل البدع المصرحين بمخالفة السنة من لا يتكلمون عليه. وهذه محنة، محنة لمسناها في بعض الزمر التي كل طائفتها وكل زمرة تنحاز إلى شيء معين أو إلى منهج معين، فتجد بعضهم يضلل بعضهم، وهذه محنة. فمثل هذه الزمر يجب أن يسلم بعضهم على بعض، ويجب أن ينصح بعضهم بعضا، وأن يبين كل واحد لأخيه ما هو مخطئ فيه حتى يصح الخطأ وتعتلف القلوب. وأما أن تضرب القلوب بعضها ببعض والعياذ بالله من أجل اختلاف في المنهج، مع اتحاد بالهدف فهذا غلط عظيم. انتهى الوقت الآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد في الأمر الثامن من آداب الطالب في نفسه وعليه: فتنكب خوارم المروءة في طبع أو قول أو عمل من حرفة مهينة أو خلة رديئة كالعجب والرياء والبطر والخيلاء واحتقار الآخرين وغشيان وواطم الريب.
نعم، لما ذكر المروءة أنه ينبغي لطالب العلم أن يتحلى بها قال تنكب، يعني أبعد عن خوارم المروءة في طبع أو قول أو عمل، يعني في طباعك حاول أن تكون طباعك ملائمة للمروءة. ومن المعلوم أنه ليس التكحل في العينين كالكحل وليس التطبع كالطبع، لكن الإنسان مع ممارسة الشيء ربما يكون الكسب غريزة والتطبع طبيعة، وإلا فإن الإنسان لو حاول ما يحاول من الأخلاق وطبعه ليس كذلك سيجد صعوبة، لكنه مع التمرن يحسن أو تحسن حاله، وهذا مجرب. فقد سمعنا عن بعض الناس الذي كان بعيدا عن العلم وعن طلب العلم له أخلاق سيئة، ثم لما من الله عليه بالعلم والهداية صارت أخلاقه طيبة، لأنه مرن نفسه على هذه الأخلاق حتى صارت كأنها من طباعه وغرائزه. من حرفة مهينة أو خلة رديئة، الخلة يعني الخصلة، والحرفة المهينة كل ما يحترف به الإنسان من عمل، ثم ضرب لذلك أمثلة بقوله كالعجب، أن يعجب الإنسان بنفسه، فإذا استنبط فائدة قال هذه الفائدة ما شاء الله أنا استنبطتها، هذه ما استنبطها أكبر عنه، ثم أعجب بنفسه ورأى نفسه كبيرا وانتفخ. الرياء أن يرائي الناس بأن يتكلم في العلوم أمامهم حتى يروا أنه عالم فيقال هذا عالم. البطر رد الحق، وهذه تحصل في المجادلات والتعصب لرأي من الآراء أو لمذهب من المذاهب، تجده يغمط الآخرين يرد الحق لأنه خلاف ما يرى. الخيلاء نتيجة العجب، يعني يظهر نفسه بمظهر العالم الواسع العلم. ومن ذلك أن يكون للعلماء في بلد ما زي خاص في اللباس، فيأتي هذا الإنسان البادئ بالعلم فيلبس لباس كبار العلم، نعم، ليظن الظان أنه من كبار العلم. هذا من الخيلاء. كذلك أيضا احتقار الآخرين، فالبطر واحتقار الآخرين هو الكبر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الكبر بطر الحق وغمط الناس أي احتقارهم. وغشيان مواطن وغشيان، أنتم عندكم غشيان؟ ها؟ ما أعرف المصدر هكذا، أعرفه غشيا، ويراجعها من؟ كمال؟ طيب، مواطن الريب، يعني المواطن التي تكون محل الشك فيه وفي مروءته وأخلاقه يتجنبها. رحم الله امرأ كف الغيبة عن نفسه. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أطهر الخلق قال للرجلين الأنصاريين وهو مع زوجه صفية قال إنها صفية فكيف بغيره. فالحاصل أنك لا تثق بنفسك وتقول إن الناس لن يظنوا بي شيئا. فأنت وإن كنت عند الناس بهذه المثابة لكن الشيطان يلقي في قلوبهم الشر حتى يتهموك بما أنت منه بريء. فتجنب مواطن الريب حتى تسلم من الريبة. نعم. ايش؟ ما هي عندنا؟ ها فاللي فوق؟ اي نعم. الأنف من غير كبرياء يعني ان يأنف الانسان من الاشياء المهينة التي توجب ضعته عند الناس لكن بدون كبرياء. العزة في غير جبروت ان يكون عزيز النفس قويا لكن من غير جبروت، بمعنى أن لا يذل أمام خصمه عند المناظرة أو غير المناظرة، بل يتصور أنه غالب، لكن بشرط أن لا يؤدي ذلك إلى الجبروت. فإنه إذا أدى إلى الجبروت صار خلقا ذميما. عكس ذلك من يكون ذليلا حتى وإن كان عنده علم لا يستطيع أن يناظر ولا أن يجادل ولا أن يتكلم مع الغير، فتجده يهزم حتى في مواطن الحق التي أصاب فيها. الشهامة في غير عصبية واضح يكون الإنسان شهما معتزا بنفسه لكن من غير عصبية. لا يقول أنا من القبيلة الفلانية ولي شهامة، أنا من تميم، أنا من قريش، أنا من كذا، أنا من كذا. والحمية في غير الجاهلية أن يكون عند الإنسان حمية وغيرة لكن في الحق لا في الجاهلية. نعم.
الأمر التاسع التمتع بخصال الرجولة. تمتع بخصال الرجولة من الشجاعة وشدة البأس في الحق ومكارم الأخلاق والبذل في سبيل المعروف حتى تنقطع دونك آمال الرجال. وعليه فاحذر نواقضها من ضعف الجأش وقلة الصبر وضعف المكارم، فإنها تهضم العلم وتقطع اللسان عن قولة الحق وتأخذ بناصيته إلى خصومه في حالة تلفح بسمومها في وجوه الصالحين من عباده.
هذا كالتكميل الأول، لأن التمتع بخصال الرجولة من المروءة بلا شك. فإن الإنسان إذا نزل نفسه منزلة الرجال الذين هم رجال بمعنى الكلمة فإنه سوف يتمتع بما ذكره: الشجاعة، شدة البأس في الحق، مكارم الأخلاق، البذل في سبيل المعروف حتى تنقطع دونك آمال الرجال، يعني حتى لا يهم أحد بأن يسبقك فيما أنت عليه من هذه الخصال. فالشجاعة الإقدام في محل الإقدام، هذه الشجاعة. وإذا كانت الشجاعة هي الإقدام في محل الإقدام لزم من ذلك أن تسبق برأي وتفكير وحنكة. ولهذا قال المتنبي: الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني، فإذا هما اجتمعا بنفس حرة بلغت من العلياء كل أمان، أو قال نعم كل أمان. فلا بد من رأي، لأن الشجاعة، لأن الإقدام في غير رأي تهور، تهور تكون نتيجته عكس ما يريده هذا القادم أو المقدم. كذلك أيضا شدة البأس بالحق بحيث يكون قويا فيه صادرا على ما يحصل من أذى أو غيره في جانب الحق. مكارم الأخلاق سبق الكلام عليها، وأنها تشمل كل خلق كريم يحمد الإنسان عليه، البذل في سبيل المعروف، بذل يشمل بذل المال والجاه والعلم وكل ما يبذل للغير لكن في سبيل المعروف. أما البذل في سبيل المنكر فهو منكر، والبذل فيما ليس بمعروف ولا منكر قد يكون من إضاعة الوقت أو من إضاعة المال.
الأمر العاشر هجر الترفه. لا تسترسل في التنعم والرفاهية، فإن البذاذة من الإيمان. وخذ بوصية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في كتابه المشهور، وفيه: وإياكم والتنعم وزي العجم، وتمعددوا واخشوشنوا. وعليه: فازور عن زيف الحضارة.
طيب، لا تسترسل في التنعم والرفاهية. وهذه النصيحة تقال لطالب العلم ولغير طالب العلم، لأن الاسترسال في ذلك مخالف لإرشاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد كان ينهى عن كثرة الإرفاه ويأمر بالاحتفاء أحيانا. والإنسان الذي يعتاد الرفاهية يصعب عليه معاناة الأمور، لأنه قد تأتيه الأمور على وجه لا يتمكن معه من الرفاهية. ولنضرب لذلك مثلا بهذا المثل الذي ذكرناه في الحديث، يأمر بالاحتفاء أحيانا. بعض الناس لا يحتفل، دائما عليه الجورب وعليه الخف وعليه النعل، لا تجده يمشي. هذا الرجل لو عرض له أهل وقيل له تمشي 500 متر بدون وقاية للرجل لوجدت ذلك يشق عليه مشقة عظيمة، وربما تدمى قدمه من مماسة الأرض. لكن لو عود نفسه على الخشونة وعلى ترك الترفه دائما لحصل له خير كثير. ثم إن البدن إذا لم يعود على مثل هذه الأمور لم يكن عنده مناعة، فتجده يتألم من أي شيء من ذلك. لكن إذا كان عنده مناعة لا يهتم له. ولهذا تجد أيدي العمال الآن أقوى بكثير من أيدي طلبة العلم، ما في معنى، من أيدي طلبة العلم، لأنها تعودت واعتادت على ذلك. حتى إن بعض العمال فيما سبق لما كانوا يعانون الطين واللبن إذا مسستها كأنما مسست حجرا من خشونتها، ولو أنه ضم أصابعه على يدك لا آلمك كثيرا، لأنه اعتاد على ذلك. فترفيه الإنسان نفسه لا شك أنه ضرر عليه كبير. قول البذاذة من الإيمان، ما هي البذاذة؟ البذاذة عدم التنعم والترف. وليست البذاءه، فرق بين البذاءه وبين البذائه. البذائه عبد الله عوض، البذاءه محموله ولا محموله؟ والبذاءه احسن طيب، وخذ بوصية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في كتاب المشهور، وفيه: وإياكم وزي العجم، إياكم وزي العجم. هذه الجملة تحذيرية، لأن العرب عندهم جمل تحذيرية وعندهم جمل إغرائية، فإن وردت في مطلوب فهي إغراء، وإن وردت في محذور فهي تحذير. فلو قلت لشخص: الأسد الأسد، هذا إيش؟ تحذير. ولو قلت: الغزال الغزال، هذا إغراء، أليس كذلك؟ طيب، أما إيا فهي للتحذير. قال ابن مالك: إياك والشر ونحوه نصب، محذر بما استتاره وجب. إياكم يعني أحذركم، والتنعم، هذه الواو للعطف، وقيل للمعية، والمعنى أحذركم مع التنعم، يعني أن تكونوا مع التنعم تنعم باللباس بالبدن كل شيء، والمراد بذلك كثرته، لأن التنعم بما أحل الله على وجه لا إسراف فيه من الأمور المحمودة بلا شك. ومن ترك التنعم بما أحل الله من غير سبب شرعي فهو مذموم. وقوله زي العجم، وزي العجم، ما هو زي العجم؟ شكله، سواء كان ذلك في الحلية كشكل الشعر، شعر الراس أو اللحية أو ما أشبه ذلك، أو كان باللباس، يعني بالتحلي باللباس، فإننا منهيون عن زي العجم. وليس المراد بالعجم أمة إيران، بل المراد بالعجم كل ما سوى العرب، فيدخل فيه الأوروبيون والشرقيون في آسيا وغيرها، كل من سوى العرب فهو عجم. لكن المسلم من العجم التحق بالعرب حكما لا نسبا، لأنه اقتدى بمن بعث في الأميين رسولا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تمعدل يعني فؤاد، كبروا معدتكم يعد نفسه، لا من داود معد بن عدنان، هذا أعلى أجداد الرسول عليه الصلاة والسلام بعد عدنان، وهو لا شك مصمم العرب. فكأنه يقول: اتركوا زي العجم وعليكم بزي من؟ بزي العرب، معد بن عدنان. وأما خشوشنوا فهو من الخشونة التي هي ضد الليونة والتنعم، وكل هذه وصايا من عمر رضي الله عنه، وصايا نافعة لو أن الناس عملوا بها، سواء من طلبة العلم أو غير طلبة العلم لكان في هذا خير كثير. لكن الآن في البلاد التي من الله عليها بالأمن وطيب العيش وكثرة المال، صار الأمر إيش؟ بالعكس، بالعكس تماما. فالتنعم موجود، لا يريد الإنسان إلا أن يركب مركبا مريحا ويبني قصرا مشيدا، ولا يناله شيء من الأذى، لا برد في برد ولا حر في حر، ولا يريد أن يمسه شيء، متنعم تماما. ولهذا كثر فيهم الأوبئة، التي تترتب على عدم الحركة، مثل السمنة، الضغط، ضيق التنفس، عدم القدرة. يعني بعض الناس تجد الشاب تصعد أنت وياه الجبل، لا ينتصف في الجبل إلا وقد صار نفسه حتى كاد يثور بدنه وأنت مستريح. لماذا؟ لأنك تعودت وهو لم يتعود، مع أنه شاب لكن لا لم يعود نفسه. زي العجم الآن موجود، يترقبون كل موضة تخرج حتى يقلدوها. وقد أتعبت النساء رجالها في هذا الباب، تأتي صباح اليوم صباح النهار، تأتي صباح النهار بلباس من أحسن الألباس، نظيف ساتر واسع، ثم تنزل إلى السوق في آخر النهار وإذا بموضة جديدة فتصيح: أبشتري هذا الثوب، مع أنه أضيق من الأول وأسوأ من الأول وأردى من الأول، لكن هذا شيء جديد لا بد من إعجابك، لا بد من أن تأخذ منه، خصوصا من من الله عليها بالنال كبعض المدرسات وغيره، تجده ما يهمه تشتري ما تريد. هذا غلط. ولهذا كثرت الآن بين أيدي النساء ما مجلات تسمى البردة، تأخذها المرأة وتنظر ما يرق لها، حتى وإن كان اللباس لا يتناسب مع اللباس الشرعي لكنه جديد. نسأل الله السلام والهداية.
وغشيانا أغمي فهو مغشي عليه، وأما غشيانا فمعناه الإتيان. قال رحمه الله: غشيته غشيانا أتاه، وهو الأولى في المعنى بالنسبة لعبادة الشيخ، لعبارة الشيخ. وغشيان مواطن الغيب أي إتيانها كمال الأجزاء.
نعم، مكتوب عندكم غشيا. طيب إذن صحوا صفحة كم هي؟ 16 سطر.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد في الأمر العاشر، وهو هجر الترفه: وعليه فازور عن زيف الحضارة، فإنه يؤنث الطباع ويرخي الأعصاب ويقيدك بخيط الأوهام، ويصل المجدون لغاياتهم وأنت لم تبرح مكانك، مشغول بالتأنق في ملبسك، وإن كان منها شيات ليست محرمة ولا مكروهة لكن ليست سمتا صالحا. والحلية في الظاهر كاللباس عنوان على انتماء الشخص، بل تحديد له. وهل اللباس إلا وسيلة من وسائل التعبير عن الذات؟ فكن حذرا في لباسك، لأنه يعبر لغيرك عن تقويمك في الانتماء والتكوين والذوق. ولهذا قيل: الحلية في الظاهر تدل على ميل في الباطن، والناس يصنفونك من لباسك، بل إن كيفية اللبس تعطي للناظر تصنيف اللابس من الرصانة والتعقل والتمشخ والرهبنة أو التصابي
كلها
أو التمشخ والرهبنة أو التصابي وحب الظهور. فخذ من اللباس ما يزينك ولا يشينك، ما يزينك ولا يشينك، ولا يجعل فيك مقالا لقائل ولا لمزا للامز. وإذا تلاقى ملبسك وكيفية لبسك بما يلتقي مع شرف ما تحمله من العلم الشرعي كان أدعى لتعظيمك والانتفاع بعلمك، بل بحسن نيتك يكون قربه، إنه وسيلة إلى هداية الخلق للحق. وفي المأثور عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أحب إلي أن أنظر القارئ أبيض الثياب، أي ليعظم في نفوس الناس فيعظم في نفوسهم ما لديه من الحق. والناس كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كأسراب القطا مجبولون على تشبه بعضهم ببعض، فإياك ثم إياك من لباس التصاري. أما اللباس الفرنجي فغير خاف عليك حكمه، وليس معنى هذا أن تأتي بلباس مشوه، لكنه الاقتصاد في اللباس برسم الشرع تحفه بالسمت الصالح والهدي الحسن. وتطلب دلائل ذلك في كتب السنة والرقاق، ولا سيما في الجامع للخطيب. ولا تستنكر هذه الإشارة، فما زال أهل العلم ينبهون على هذا في كتب الرقاق والآداب واللباس، والله أعلم.
هو لما ذكر وفقه الله هجر الترفل أطنب في ذكر اللباس، لأن اللباس الظاهر عنوان على اللباس الباطن. ولهذا يمر بك رجلان كلاهما عليه ثوب مثل الآخر، فتزدري أحدهما ولا تهتم بالآخر، تزدري بمن لباسه ينبغي أن يكون على غير هذا الوجه، إما في الكيفية وإما في اللون وإما في الخياطة أو غير ذلك، والثاني لا ترفع به رأسا ولا ترى في لباسه بأسا، لأن لكل قالب ما يناسبه. مثلا العقال، لبس العقال هو في الأصل لا بأس به، أليس كذلك؟ بل إن بعضهم يقول إنه العمامة العصرية. العمامة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كانت لفافة تطوى على الرأس وتحتاج إلى تعب في طيها ونقضها، لكن هذا مطوي جاهز، ليس عليك إلا أن تضعه على رأسك فهو العمامة، إلا أنها عمامة ميسرة. ولهذا كان بعض الناس فيما سبق يجعلون العقل يجعلونها بيضاء لتكون كالعمامة تماما. هذه العقل لا يلبسها كل الناس على حد سواء. يمر بك رجلان كلاهما قد لبس العقال، أحدهما تزدريه والثاني لا تهتم به، لأن الأول لبس ما لا يلبسه مثله والثاني لبس ما يلبسه مثله ولا تهتم به. وأشياء كثيرة من هذا النوع. مر بك رجلان أحدهما ميكانيكي عليه إيش تقولون؟ بنطلون، نعم. ومر بك عالم كبير عليه بنطلون، نعم، في بلد لا يلبس الناس العلماء مثله، تجد أنك تزدري الثاني ولا تزدري الأول. فالمهم أن الشيخ وفقه الله يقول أن بعض الناس يكون مشغولا بالتأنق في ملابسه حتى وإن كان مباحا، فلا ينبغي أن يكون أكبر همك الهندمة والتأنق في اللباس والتأنق في لبس الغترة، واجعلها مرزاب ولا مرزابين ولا ثلاثة، نعم، حسب الواقع لا تهتم بها. ولكن لا تكون أيضا بالعكس، لا تهتم بنفسك ولا بلباسك. وقد سبق أن التجمل في اللباس مما يحبه الله عز وجل، وهذا عمر رضي الله عنه يقول أحب إلي أن أنظر القارئ أبيض الثياب، لأنه جمال. وقوله القول الشيخ بكر أبي زيد وفقه الله إنه يعبر لغيرك عن تقويمك في الانتماء والتكوين والذوق. هذا أيضا صحيح، لأن كل إنسان قد يزن من لاقاه بحسب ما عليه من اللباس، كما أنه يزنه بالنسبة لحركاته وكلامه وأقواله وخفته ورزانته، كذلك في اللباس. ثم حذر من لباس التصابر. نعم، لا، قبل كلام شيخ السامع أيضا كلام مهم. الناس كعصاب القطر مجبولون على تشبه بعضهم ببعض، وهذا صحيح. ولذلك إذا ظهر نوع من اللباس جديد تجد الناس يتقاطرون عليه، فما تلبث أن يسع الناس كلهم. أما لباس التصابي بأن يلبس الشيخ الكبير سنا ما يلبسه الصبيان من رقيق الثياب وما أشبه ذلك، فهذا أيضا من الأمور التي لا ينبغي الإنسان أن يمارسها. أما لباس الفرنجي فغير خاف عليك حكمه. ما هو حكمه؟ إيش؟ تحريم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منه. لكن ما هو اللباس الفرنجي؟ اللباس الفرنجي هو المختص بهم بحيث لا يلبسه غيرهم، وإذا رأى الرائي قال إن لابسهم من الفرنج. وأما ما كان شائعا بين الناس من الفرنج وغير الفرنج فهذا لا يكون في التشبه، لكن قد يحرم من جهة أخرى، مثل أن يكون حريرا بالنسبة للرجال أو قصيرا بالنسبة للنساء أو ما أشبه ذلك. ثم لما خاف أن الذهن يمضي بعيدا قال: وليس معنى هذا أن تأتي بلباس مشوه. ليس معنى ما قاله أن الإنسان يأتي باللباس المشوه كما يفعله بعض الناس إظهارا للزهد، تجد ثوبه ينشق يقول خلوه ما يهتم به، يتوسخ يقول ما يهم أنا معالي التراب والأرض تبي تاكل الكفن وتوسخ الجسد ما يهم. نعم، أو مثلا في غترته، نعم هكذا ولا يبالي. الجانب هذا قليل والجانب هذا كثير ويمشي بدون مبالاة، هذا ما هو طيب. الإنسان ينبغي أن يعرف نفسه ولا يأتي بما يكون هزءا في حقه، لأنه مأمور بأن يدفع الغيبة عن نفسه. رحم الله امرأة كف غيبة عن نفسه. نعم.
الأمر الحادي عشر: الإعراض عن مجالس اللغو. لا تطأ بساط من يغشون في ناديهم المنكر ويهتكون أستار الأدب متغابيا عن ذلك، فإن فعلت ذلك فإن جنايتك على العلم وأهله عظيمة.
أما قوله الإعراض عن مجالس اللغو، فاللغو نوعان: لغو ليس فيه فائدة ولا مضرة، ولغو فيه مضرة. أما الأول فلا ينبغي للعاقل أن يذهب وقته فيه لأنه خسارة، وأما الثاني فإنه يحرم عليه أن يمضي وقته فيه لأنه منكر محرم. والمؤلف كأنه حمل الترجمة على المعنى إيش؟ الثاني الذي هو اللغو المحرم، ولا شك أن المجالس التي تشتمل على المحرم لا يجوز للإنسان أن يجلس فيها، لأن الله تعالى يقول: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يأخذوا بعهد غيره إنكم إذا مثلهم. فمن جلس مجلس منكر وجب عليه أن ينهى عن هذا المنكر، فإن استقامت الحال فهذا المطلوب، وإن لم تستقم وأصروا على منكرهم فالواجب أن ينصرف، خلافا لما يتوهمه بعض العامة. يقول إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: فإن لم يستطع بقلبه، وأنا كاره لهذا المنكر في قلبه وهو جالس مع أهله. فيقال له: لو كنت كارها له حقا ما جلست معه، لأن الإنسان لا يمكن أن يجلس على مكروه إلا إذا كان مكرها. أما شيء تكرهه وتجلس باختيارك فإن دعواك كراهته ليست بصحيحة. نعم. وقوله: إن فعلت ذلك فإن جنايتك على العلم وأهلي عظيمة. أما كونه جناية على نفسه فالأمر ظاهر، يعني لو رأينا طالب علم يجلس مجالسا له واللغو والمنكر فجنايته على نفسه واضح وعظيم. لكن كيف تكون جناية على علم وأهله؟ لأن الناس يقولون: هؤلاء طلبة العلم، هؤلاء العلماء، هذا نتيجة العلم وما أشبه ذلك، فيكون قد جنى على نفسه وعلى غيره. نعم.
الأمر الثاني عشر: الإعراض عن الهيشات. ما هي فتح الياء؟
الهيشات
أليست فتح الياء؟ أليست الهيشات؟
لا، هيشات.
التصون من اللغط والهيشات، فإن الغلط تحت اللغط، وهذا ينافي أدب الطلب. ومن لطيف ما يستحضر هنا ما
هيشات، يعني بذلك هيشات الأسواق كما جاء في الحديث التحذير منها، لأنها تشتمل على لغط وسب وشتم. وبعض طلبة العلم يقول: أنا أقعد في الأسواق من أجل أن أنظر ماذا يفعل الناس وماذا يكون بينهم. فنقول: هناك فرق بين الاختبار والممارسة. يعني لو ذكر لك أن في السوق الفلاني كذا وكذا، فهنا لا حرج عليك أن تذهب وتختبر بنفسك. لكن لو كان جلوسك في هذا السوق مستمرا تمارسه كل عصر تروح تجلس في هذا السوق، لكان هذا خطأ بالنسبة لك، لأنه إهانة لك ولطلب العلم ولطلبة العلم عموما وللعلم الشرعي أيضا. نعم.
أيها الإخوة،
ولئلا تغلبه نفسه في المستقبل حتى يجيب لهذا الطلب. وهكذا يكون الإيمان. وهذه لا شك أنها محنة عظيمة حصلت من أجل هذه القصة. فالحاصل أن أفشاء السلام الأصل فيه إيش؟ الأصل فيها أنه عام لكل أحد من المسلمين إلا من جاهر بمعصية وكان من المصلحة أن يهجر فليهجر. أما غير المسلمين فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. فيحرم علينا أن نبدأ اليهود والنصارى ومن سواهم أخبث منهم، فلا نبدأه بالسلام. وإن سلموا يا عبد الله بن عوض، نعم إن سلموا نرد عليهم، لقول الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فإذا قالوا السلام عليكم نقول عليكم السلام صراحة، لأن الآية ناطقة بذلك: حيوا بأحسن منها أو ردوها. ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما أمر أن نقول وعليكم لأنهم يقولون السلام عليكم، كما جاء ذلك مصرحا به في حديث عبد الله بن عمر قال: إن اليهود أو قال أهل الكتاب يقولون السلام عليكم، فإذا سلموا فقولوا عليكم. ما يستثنى من ذلك شيء آخر؟ نعم فكروا. لا لا قصر المسلم عليه، لا الطلبة بعضهم مع بعض يستثنى هذا، يعني الطالب لا يفشي السلام مع أخوانه وطلابه وزملائه لأن الخواطر زينة والقلوب سليمة، والسلام تحية وبشاشة وتقبل وقبول، فلا حاجة. ما يقول يغني ما في القلوب عن التعبير. ما تقول في هذا الاستثناء؟ لا موقع صحيح ما يكفي. نعم هذا استثناء باطل. الطلبة فيما بينهم أحق الناس بإفشاء السلام، أحق الناس بإفشاء السلام. يستثنى من ذلك أيضا عند بعض الناس من خالفك في المنهج ووافقك في الهدف. عند بعض الناس لا تسلم عليه. في الآن زمر، ولا نقول أحزابا، زمر بعضهم ينتمي إلى جماعة دون الأخرى، لكن ليت أن بعضهم سلم من بعض، بل بالعكس هم والعياذ بالله متناحرون بالألسن. ولا أدري لو حصل أن يتناحروا بالسيوف أيفعلون أم لا، الله أعلم، لكن بالألسن متناحرون، يسب بعضهم بعضا وينفر بعضهم من بعض و يمضي أوقات كثيرة في مجالس عديدة للقدح في الطائفة الأخرى، مع أن الهدف واحد، كلهم يريدون الوصول إلى تحقيق العبادة وإلى الإقبال إلى الله عز وجل. وربما يكون هناك من أهل البدع المصرحين بمخالفة السنة من لا يتكلمون عليه، وهذه محنة، محنة لمسناها في بعض الزمر التي كل طائفتها وكل زمرة تنحاز إلى شيء معين أو إلى منهج معين، فتجد بعضهم يضلل بعضا، وهذه محنة. فمثل هذه الزمر يجب أن يسلم بعضهم على بعض، ويجب أن ينصح بعضهم بعضا، وأن يبين كل واحد لأخيه ما هو مخطئ فيه حتى يصح الخطأ وتعتلف القلوب. وأما أن تضرب القلوب بعضها ببعض والعياذ بالله من أجل اختلاف في المنهج مع اتحاد بالهدف، فهذا غلط عظيم. انتهى الوقت الآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد في الأمر الثامن من آداب الطالب في نفسه: وعليه فتنكب خوارم المروءة في طبع أو قول أو عمل من حرفة مهينة أو خلة رديئة كالعجب والرياء والبطر والخيلاء واحتقار الآخرين وغشيان وواطن الريب.
نعم، لما ذكر المروءة أنه ينبغي لطالب العلم أن يتحلى بها قال: تنكب، يعني أبعد عن خوارم المروءة في طبع أو قول أو عمل يعني في طباعك حاول أن تكون طباعك ملائمة للمروءة. ومن المعلوم أنه ليس التكحل في العينين كالكحل، وليس التطبع كالطبع، لكن الإنسان مع ممارسة الشيء ربما يكون الكسب غريزة والتطبع طبيعة. وإلا فإن الإنسان لو حاول ما يحاول من الأخلاق وطبعه ليس كذلك سيجد صعوبة، لكنه مع التمرن يحسن أو تحسن حاله. وهذا مجرب، فقد سمعنا عن بعض الناس الذي كان بعيدا عن العلم وعن طلب العلم له أخلاق سيئة، ثم لما من الله عليه بالعلم والهداية صارت أخلاقه طيبة، لأنه مرن نفسه على هذه الأخلاق حتى صارت كأنها من طباعه وغرائزه. من حرفة مهينة أو خلة رديئة، الخلة يعني الخصلة، والحرفة المهينة كل ما يحترف به الإنسان من عمل. ثم ضرب لذلك أمثلة بقوله كالعجب، أن يعجب الإنسان بنفسه، فإذا استنبط فائدة قال هذه الفائدة ما شاء الله أنا استنبطتها، هذه ما استنبطها أكبر أحد. ثم أعجب بنفسه ورأى نفسه كبيرا وانتفخ. الرياء أن يرائي الناس بأن يتكلم في العلوم أمامهم حتى يروا أنه عالم فيقال هذا عالم. البطر رد الحق، وهذه تحصل في المجادلات والتعصب لرأي من الآراء أو لمذهب من المذاهب، تجده يغمط الآخرين يرد الحق لأنه خلاف ما يرى. الخيلاء نتيجة العجب، يعني يظهر نفسه بمظهر العالم الواسع العلم. ومن ذلك أن يكون للعلماء في بلد ما زي خاص في اللباس، فيأتي هذا الإنسان البادئ بالعلم فيلبس لباس كبار العلم. نعم، ليظن الظان أنه من كبار العلم. هذا من الخيلاء. كذلك أيضا احتقار الآخرين، فالبطر واحتقار الآخرين هو الكبر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الكبر بطر الحق وغمط الناس أي احتقارهم. وغشيان مواطن الرياء، وغشيان أنتم عندكم غشيان ها؟ ما أعرف المصدر هكذا، أعرفه غشيا، ويراجعها من كمال. طيب، مواطن الرياء يعني المواطن التي تكون محل الشك فيه وفي مروءته وأخلاقه يتجنبها. رحم الله امرأ كف الغيبة عن نفسه. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أطهر الخلق، قال للرجلين الأنصاريين وهو مع زوجه صفية، قال إنها صفية فكيف بغيره. فالحاصل أنك لا تثق بنفسك وتقول إن الناس لن يظنوا بي شيئا، فأنت وإن كنت عند الناس بهذه المثابة لكن الشيطان يلقي في قلوبهم الشر حتى يتهموك بما أنت منه بريء، فتجنب مواطن الريب حتى تسلم من الريبة. نعم، إيش ما عندنا ها فعل اللي فوق. اي نعم. العنف من غير كبرياء يعني ان يعنف الانسان من الاشياء المهينه التي توجب ضاعته عند الناس لكن بدون كبرياء. العزه في غير جبروت ان يكون عزيز النفس قويا لكن من غير جبروت، بمعنى ان لا يذل امام خصمه عند المناظره او غير المناظره، بل يتصور انه غالب لكن بشرط ان لا يؤدي ذلك الى الجبروت، فانه اذا ادى الى الجبروت صار خلقا ذميما. عكس ذلك من يكون ذليلا حتى وان كان عنده علم لا يستطيع ان يناظر ولا ان يجادل ولا ان يتكلم مع الغير، فتجده يهزم حتى في مواطن الحق التي اصاب فيها. الشهامه في غير عصبيه واضح يكون الانسان شهما معتزا بنفسه لكن من غير عصبيه، لا يقول انا من القبيله الفلانيه ولي شهامه، انا من تميم، انا من قريش، انا من كذا، انا من كذا. والحميه في غير الجاهليه ان يكون عند الانسان حميه وغيره لكن في الحق لا في الجاهليه. نعم.
الامر التاسع التمتع بخصال الرجوله. تمتع بخصال الرجوله من الشجاعه وشده الباس في الحق ومكارم الاخلاق والبذل في سبيل المعروف حتى تنقطع دونك امال الرجال. وعليه فاحذر نواقضها من ضعف الجأش وقلة الصبر وضعف المكارم، فإنها تهضم العلم وتقطع اللسان عن قولة الحق وتأخذ بناصيته إلى خصومه في حالة تلفح بسمومها في وجوه الصالحين من عباده.
هذا كالتكميل الأول، لأن التمتع بخصال الرجولة من المروءة بلا شك، فإن الإنسان إذا نزل نفسه منزلة الرجال الذين هم رجال بمعنى الكلمة فإنه سوف يتمتع بما ذكره: الشجاعة، شدة البأس في الحق، مكارم الأخلاق، البذل في سبيل المعروف حتى تنقطع دونك آمال الرجال، يعني حتى لا يهم أحد بأن يسبقك فيما أنت عليه من هذه الخصال. فالشجاعة الإقدام في محل الإقدام، هذه الشجاعة. وإذا كانت الشجاعة هي الإقدام في محل الإقدام لزم من ذلك أن تسبق برأي وتفكير وحنكة. ولهذا قال المتنبي: الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني، فإذا هما اجتمعا لنفس حرة بلغت من العلياء كل أمان، أو قال نعم كل أمان. فلا بد من الرأي، لأن الشجاعة، لأن الإقدام في غير رأي تهور تكون نتيجته عكس ما يريده هذا القادم أو المقدم. كذلك أيضا شدة البأس بالحق بحيث يكون قويا فيه صادرا على ما يحصل من أذى أو غيره في جانب الحق. مكارم الأخلاق سبق الكلام عليها، وأنها تشمل كل خلق كريم يحمد الإنسان عليه. البذل في سبيل المعروف، البذل يشمل بذل المال والجاه والعلم وكل ما يبذل للغير لكن في سبيل المعروف. أما البذل في سبيل المنكر فهو منكر، والبذل فيما ليس بمعروف ولا منكر قد يكون من إضاعة الوقت أو من إضاعة المال. نعم.
الأمر العاشر هجر الترفه. لا تسترسل في التنعم والرفاهية، فإن البذاذة من الإيمان. وخذ بوصية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في كتابه المشهور، وفيه: وإياكم والتنعم وزي العجم، وتمعددوا واخشوشنوا. وعليه: فازور عن زيف الحضارة.
طيب، لا تسترسل في التنعم والرفاهية. وهذه النصيحة تقال لطالب العلم ولغير طالب العلم، لأن الاسترسال في ذلك مخالف لإرشاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد كان ينهى عن كثرة الإرفاه ويأمر بالاحتفاء أحيانا. والإنسان الذي يعتاد الرفاهية يصعب عليه معاناة الأمور، لأنه قد تأتيه الأمور على وجه لا يتمكن معه من الرفاهية. ولنضرب لذلك مثلا بهذا المثل الذي ذكرناه في الحديث، يأمر بالاحتفاء أحيانا. بعض الناس لا يحتفي، دائما عليه الجورب وعليه الخف وعليه النعل، لا تجده يمشي. هذا الرجل لو عرض له أهل وقيل له تمشي 500 متر بدون وقاية للرجل لوجدت ذلك يشق عليه مشقة عظيمة، وربما تدمى قدمه من مماسة الأرض. لكن لو عود نفسه على الخشونة وعلى ترك الترفه دائما لحصل له خير كثير. ثم إن البدن إذا لم يعود على مثل هذه الأمور لم يكن عنده مناعة، فتجده يتألم من أي شيء من ذلك. لكن إذا كان عنده مناعة لا يهتم به. ولهذا تجد أيدي العمال الآن أقوى بكثير من أيدي طلبة العلم، ما في معنى، من أيدي طلبة العلم، لأنها تعودت واعتادت على ذلك. حتى إن بعض العمال فيما سبق لما كانوا يعانون الطين واللبن إذا مسستها كأنما مسست حجرا من خشونتها، ولو أنه ضم أصابعه على يدك لا آلمك كثيرا، لأنه اعتاد على ذلك. فترفيه الإنسان نفسه لا شك أنه ضرر عليه كبير. قول البذاذة من الإيمان، ما هي البذاذة؟ البذاذة عدم التنعم والترف. وليست البذاءة، فرق بين البذاءة وبين البذاءة. البذاءة عبد الله عوض، البذاءة محمودة ولا محمودة؟ والبذاءة حسن. طيب، وخذ بوصية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في كتابه المشهور، وفيه: وإياكم وزي العجم. إياكم وزي العجم، هذه الجملة تحذيرية، لأن العرب عندهم جمل تحذيرية وعندهم جمل إغرائية، فإن وردت في مطلوب فهي إغراء، وإن وردت في محذور فهي تحذير. فلو قلت لشخص: الأسد الأسد، هذا إيش؟ تحذير. ولو قلت: الغزال الغزال، هذا إغراء، أليس كذلك؟ طيب، أما إيا فهي للتحذير. قال ابن مالك: إياك والشر ونحوه نصب، محذر بما استتاره وجب. إياكم يعني أحذركم، والتنعم، هذه الواو للعطف، وقيل للمعية، والمعنى أحذركم مع التنعم، يعني أن تكونوا مع التنعم باللباس بالبدن كل شيء، والمراد بذلك كثرته، لأن التنعم بما أحل الله على وجه لا إسراف فيه من الأمور المحمودة بلا شك. ومن ترك التنعم بما أحل الله من غير سبب شرعي فهو مذموم. وقوله زي العجم، وزي العجم، ما هو زي العجم؟ شكله، سواء كان ذلك في الحلية كشكل الشعر، شعر الراس أو اللحية أو ما أشبه ذلك، أو كان باللباس يعني بالتحلي باللباس، فإننا منهيون عن زي العجم. وليس المراد بالعجم أمة إيران، بل المراد بالعجم كل ما سوى العرب، فيدخل فيه الأوروبيون والشرقيون في آسيا وغيرها، كل من سوى العرب فهو عجم. لكن المسلم من العجم التحق بالعرب حكما لا نسبا، لأنه اقتدى بمن بعث في الأميين رسولا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تمعدلوا يعني فؤاد، كبروا معدتكم، يعد نفسه، لا من داود، معد بن عدنان، هذا أعلى أجداد الرسول عليه الصلاة والسلام بعد عدنان، وهو لا شك مسلم من العرب. فكأنه يقول: اتركوا زي العجم وعليكم بزي من؟ بزي العرب، معد بن عدنان. وأما خشوشنوا فهو من الخشونة التي يضد الليونة والتنعم، وكل هذه وصايا من عمر رضي الله عنه، وصايا نافعة لو أن الناس عملوا بها، سواء من طلبة العلم أو غير طلبة العلم لكان في هذا خير كثير. لكن الآن في البلاد التي من الله عليها بالأمن وطيب العيش وكثرة المال، صار الأمر إيش؟ بالعكس، بالعكس تماما. فالتنعم موجود، لا يريد الإنسان إلا أن يركب مركبا مريحا، ويبني قصرا مشيدا، ولا ينال شيء من الأذى، لا برد في برد ولا حر في حر، ولا يريد أن يمسه شيء، متنعم تماما. ولهذا كثر فيهم الأوبئة التي تترتب على عدم الحركة، مثل السمنة، الضغط، ضيق التنفس، عدم القدرة. يعني بعض الناس تجد الشاب تصعد أنت وياه الجبل، لا ينتصف في الجبل إلا وقد صار نفسه حتى كاد يثور بدنه، وأنت مستريح. لماذا؟ لأنك تعودت، وهو لم يتعود، مع أنه شاب لكن لا، لم يعود نفسه. زي العجم الآن موجود، يترقبون كل موضة تخرج حتى يقلدوها، وقد أتعبت النساء رجالها في هذا الباب. تأتي صباح النهار بلباس من أحسن لباس، نظيف ساتر واسع، ثم تنزل إلى السوق في آخر النهار وإذا بموضة جديدة فتصيح: أبشتري هذا الثوب مع أنه أضيق من الأول وأسوأ من الأول وأرجى من الأول، لكن هذا شيء جديد لا بد من إعجاب، لا بد من أن تأخذ منه، خصوصا من من الله عليه بالمال كبعض المدرسات وغيره، تجده ما يهم تشتري ما تريد، هذا غلط. ولهذا كثرت الآن بين أيدي النساء ما مجلات تسمى البردة، تأخذها المرأة وتنظر ما يرد لها، حتى وإن كان اللباس لا يتناسب مع اللباس الشرعي لكنه جديد، نسأل الله السلامة والهداية.
وغشيانا أغمي فهو مغشي عليه، وأما غشيانا فمعناه الإتيان. قال رحمه الله: غشيته غشيانا أتاه، وهو الأولى في المعنى بالنسبة لعبادة الشيخ، لعبارة الشيخ. وغشيان مواطن الغيب أي إتيانها كمال الأجزاء.
نعم، مكتوب عندكم أشياء. طيب إذا صحوا صفحة كم هي؟ ها؟ 16 سطر.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد في الأمر العاشر، وهو هجر الترفه: وعليه فازور عن زيف الحضارة، فإنه يؤنث الطباع ويرخي الأعصاب ويقيدك بخيط الأوهام، ويصل المجدون لغاياتهم وأنت لم تبرح مكانك، مشغول بالتأنق في ملبسك، وإن كان منها شيات ليست محرمة ولا مكروهة لكن ليست سمتا صالحا. والحلية في الظاهر كاللباس عنوان على انتماء الشخص بل تحديد له. وهل اللباس إلا وسيلة من وسائل التعبير عن الذات؟ فكن حذرا في لباسك، لأنه يعبر لغيرك عن تقويمك في الانتماء والتكوين والذوق. ولهذا قيل: الحلية في الظاهر تدل على ميل في الباطن، والناس يصنفونك من لباسك، بل إن كيفية اللبس تعطي للناظر تصنيف اللابس من الرصانة والتعقل والتمشخ والرهبنة أو التصابي
كلها
أو التمشخ والرهبنة أو التصابي وحب الظهور. فخذ من اللباس ما يزينك ولا يشينك، ما يزينك ولا يشينك، ولا يجعل فيك مقالا لقائل ولا لمزا للامز. وإذا تلاقى ملبسك وكيفية لبسك بما يلتقي مع شرف ما تحمله من العلم الشرعي كان أدعى لتعظيمك والانتفاع بعلمك، بل بحسن نيتك يكون قربه، إنه وسيلة إلى هداية الخلق للحق. وفي المأثور عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أحب إلي أن أنظر القارئ أبيض الثياب، أي ليعظم في نفوس الناس فيعظم في نفوسهم ما لديه من الحق. والناس كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: كأسراب القطا مجبولون على تشبه بعضهم ببعض. فإياك ثم إياك من لباس التصابي. أما اللباس الفرنجي فغير خاف عليك حكمه، وليس معنى هذا أن تأتي بلباس مشوه، لكنه الاقتصاد في اللباس برسم الشرع تحفه بالسمت الصالح والهدي الحسن، وتطلب دلائل ذلك في كتب السنة والرقاق، ولا سيما في الجامع للخطيب. ولا تستنكر هذه الإشارة، فما زال أهل العلم ينبهون على هذا في كتب الرقاق والآداب واللباس، والله أعلم.
هو لما ذكر وفقه الله هجر الترفه أطنب في ذكر اللباس، لأن اللباس الظاهر عنوان على اللباس الباطن. ولهذا يمر بك رجلان كلاهما عليه ثوب مثل الآخر، فتزدري أحدهما ولا تهتم بالآخر، تزدري بمن لباسه ينبغي أن يكون على غير هذا الوجه، إما في الكيفية وإما في اللون وإما في الخياطة أو غير ذلك. والثاني لا ترفع به رأسا ولا ترى في لباسه بأسا، لأن لكل قالب ما يناسبه. مثلا العقال، لبس العقال هو في الأصل لا بأس به، أليس كذلك؟ بل إن بعضهم يقول إنه العمامة العصرية. العمامة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كانت لفافة تطوى على الرأس وتحتاج إلى تعب في طيها ونقضها، لكن هذا مطوي جاهز، ليس عليك إلا أن تضعه على رأسك فهو العمامة، إلا أنها عمامة ميسرة. ولهذا كان بعض الناس فيما سبق يجعلون العقل يجعلونها بيضاء لتكون كالعمامة تماما. هذه العقل لا يلبسها كل الناس على حد سواء. يمر بك رجلان كلاهما قد لبس العقال، أحدهما تزدريه والثاني لا تهتم به، لأن الأول لبس ما لا يلبسه مثله، والثاني لبس ما يلبسه مثله ولا تهتم به. وأشياء كثيرة من هذا النوع. مر بك رجلان أحدهما ميكانيكي عليه إيش تقولون؟ بنطلون، نعم. ومر بك عالم كبير عليه بنطلون، نعم، في بلد لا يلبس الناس العلماء مثله، تجد أنك تزدري الثاني ولا تزدري الأول. فالمهم أن الشيخ وفقه الله يقول إن بعض الناس يكون مشغولا بالتأنق في ملابسه حتى وإن كان مباحا، فلا ينبغي أن يكون أكبر همك الهندمة والتأنق في اللباس والتأنق في لبس الغترة، واجعلها مرزاب ولا مرزابين ولا ثلاثة، نعم، حسب الأذواق لا تهتم بها. ولكن لا تكون أيضا بالعكس، لا تهتم بنفسك ولا بلباسك. وقد سبق أن التجمل في اللباس مما يحبه الله عز وجل، وهذا عمر رضي الله عنه يقول أحب إلي أن أنظر القارئ أبيض الثياب، لأنه جمال. وقوله القول الشيخ بكر أبي زيد وفقه الله إنه يعبر لغيرك عن تقويمك في الانتماء والتكوين والذوق، هذا أيضا صحيح، لأن كل إنسان قد يزن من لاقاه بحسب ما عليه من اللباس، كما أنه يزنه بالنسبة لحركاته وأكلامه وأقواله وخفته ورزانته، كذلك في اللباس. ثم حذر من لباس التصابر. نعم، لا، قبلها كان الشيخ حسام أيضا كلام مهم. الناس كأسراب القضاء مجبولون على تشبه بعضهم ببعض، وهذا صحيح. ولذلك إذا ظهر نوع من اللباس جديد تجد الناس يتقاطرون عليه، فما تلبث أن يسعى الناس كلهم. أما لباس التصابي بأن يلبس الشيخ الكبير سنا ما يلبسه الصبيان من رقيق الثياب وما أشبه ذلك، فهذا أيضا من الأمور التي لا ينبغي الإنسان أن يمارسها. أما اللباس الفرنجي فغير خاف عليك حكمه. ما هو حكمه؟ إيش؟ تحريم. يقول من يقول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منه. لكن ما هو اللباس الفرنجي؟ اللباس الفرنجي هو المختص بهم بحيث لا يلبسه غيرهم، وإذا رآه الرائي قال إن لابسهم من الفرنج. وأما ما كان شائعا بين الناس من الفرنج وغير الفرنج فهذا لا يكون في التشبه، لكن قد يحرم من جهة أخرى، مثل أن يكون حريرا بالنسبة للرجال أو قصيرا بالنسبة للنساء أو ما أشبه ذلك. ثم لما خاف أن الذهن يمضي بعيدا قال وليس معنى هذا أن تأتي بلباس مشوه، ليس معنى ما قاله أن الإنسان يأتي باللباس المشوه كما يفعله بعض الناس إظهارا للزهد، تجد ثوبه ينشق يقول خل ما يهتم به، يتوسخ يقول ما يهم أنا معالي التراب والأرض تبي تاكل كفن وتوسخ الجسد ما يهم. نعم، أو مثلا في غترته نعم هكذا ولا يبالي. الجانب هذا قليل والجانب هذا كثير ويمشي بدون مبالاة، هذا ما هو طيب. الإنسان ينبغي أن يعرف نفسه ولا يأتي بما يكون هزءا في حقه، لأنه مأمور بأن يدفع الغيبة عن نفسه. رحم الله امرأة كف الغيبة عن نفسه. نعم.
الأمر الحادي عشر: الإعراض عن مجالس اللغو. لا تطأ بساط من يغشون في ناديهم المنكر ويهتكون أستار الأدب متغابيا عن ذلك، فإن فعلت ذلك فإن جنايتك على العلم وأهله عظيمة.
أما قوله الإعراض عن مجالس اللغو، فاللغو نوعان: لغو ليس فيه فائدة ولا مضرة، ولغو فيه مضرة. أما الأول فلا ينبغي للعاقل أن يذهب وقته فيه لأنه خسارة، وأما الثاني فإنه يحرم عليه أن يمضي وقته فيه لأنه منكر محرم. والمؤلف كأنه حمل الترجمة على المعنى إيش؟ الثاني الذي هو اللغو المحرم. ولا شك أن المجالس التي تشتمل على المحرم لا يجوز للإنسان أن يجلس فيها، لأن الله تعالى يقول وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يأخذوا بأحد غيره إنكم إذا مثلهم. فمن جلس مجلس منكر وجب عليه أن ينهى عن هذا المنكر، فإن استقامت الحال فهذا المطلوب، وإن لم تستقم وأصروا على منكرهم فالواجب أن ينصرف، خلافا لما يتوهمه بعض العامة. يقول إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال فإن لم يستطف بقلبه، وأنا كاره لهذا المنكر في قلبه وهو جالس مع أهله، فيقال له لو كنت كارها له حقا ما جلست معه، لأن الإنسان لا يمكن أن يجلس على مكروه إلا إذا كان مكرها. أما شيء تكرهه وتجلس باختيارك فإن دعواك كراهته ليست بصحيحة. نعم. وقوله إن فعلت ذلك فإن جنايتك على علم وأهل عظيمة. أما كونه جناية على نفسه فالأمر ظاهر، يعني لو رأينا طالب علم يجلس مجالسا له واللغو والمنكر فجنايته على نفسه واضح وعظيم، لكن كيف تكون جناية على علم وأهله؟ لأن الناس يقولون هؤلاء طلبة العلم، هؤلاء العلماء، هذا نتيجة العلم وما أشبه ذلك، فيكون قد جنى على نفسه وعلى غيره. نعم.
الأمر الثاني عشر الإعراض عن الهيشات. ما يفتح الياء يا شيخ؟
هيشات الهيشات.
أليست فتح الياء؟ أليست الهيشات؟
لا هيشات.
التصون من اللغط والهيشات، فإن الغلطة تحت اللغط، وهذا ينافي أدب الطلب. ومن لطيف ما يستحضر هنا ما
هيشات، يعني بذلك هيشات الأسواق، هيشات الأسواق كما جاء في الحديث التحذير منها، لأنها تشتمل على لغط وسب وشتم. وبعض طلبة العلم يقول أنا أقعد في الأسواق من أجل أن أنظر ماذا يفعل الناس وماذا يكون بينهم. فنقول هناك فرق بين الاختبار والممارسة، يعني لو ذكر لك أن في السوق الفلاني كذا وكذا فهنا لا حرج عليك أن تذهب وتختبر بنفسك، لكن لو كان جلوسك في هذا السوق مستمرا تمارسه كل عصر تروح تجلس هذا السوق لكان هذا خطأ بالنسبة لك، لأنه إهانة لك ولطلب العلم ولطلبة العلم عموما وللعلم الشرعي أيضا. نعم.
أيها الإخوة،